بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
على بركة الله، بداية الدرس هذه الليلة هو 25 من كتاب الإمارة من مختصر المنذري لصحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، والباب الخامس والعشرون، قال: باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية قال: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
في هذا الحديث أولا حرص ذلكم الصحابي وهي خصلة معروفة عن جميع الأصحاب رضي الله عنهم، وذلكم أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يتصورونها في المستقبل، والمتتبع أخبار هذه الصفوة العدول المباركة الخيرة الصحابة رضي الله عنهم يعلم تمام العلم، علم اليقين، أنهم رضي الله عنهم يسألون عن كل ما هو نافع لهم في دينهم حاضرا ومستقبلا. وهذا إن لم يكن متواترا عنهم رضي الله عنهم فهو مستفيض. وقد تضمن هذا الحديث أولا أن الأمراء الذين يلون أمر المسلمين صنفان: صنف عدول يحبون العدل وينشرونه ويوصلون الحق إلى ذي الحق، الثاني أهل الجور والبخس والأذى للمولى عليهم، بصنوف الأذى، وهذا هو الذي يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أو من سؤال السائل: أرأيت إن كان علينا أمراء، إلى آخره. فأئمة الجور والبخس، هذا بصريح السؤال، وأئمة العدل والتقى والحق، هذا بالإشارة، مفهوم. هذا أول ما تضمنه حديث الباب. ثانيا، المنهج الحق والسبيل القويم في التعامل مع أئمة الجور الذين يستوفون ولا يوفون ولا يعطون ذا الحق حقه، هم أصحاب أثره. كيف التعامل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بأن يوفوهم حقهم، ثم علل لما أشار به من الصبر والتحمل واحتساب ذلك عند الله عز وجل، قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فعليكم أنتم أيها الرعية والمولى عليهم ما حملتم من السمع والطاعة، وإعطاهم ما يسألونه من الحق سواء كانوا صادقين أو كاذبين، وعليهم هم ما حملوه من الأمانة، لا شأن لكم بذلك. وهذا الحديث في الحقيقة هو نور وهدى لمن كان خيرا صابرا محتسبا على الجور، مجاهدا نفسه على ما أمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة على أهل الثورات، سواء الثورات المسلحة أو الثورات التحريضية، فإن هذا حجة عليهم. فالواجب على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ألا يغتر بهؤلاء وزخرف في قولهم وسلس عباراتهم وتوشيتها بالكلام المعسول، بل عليه أن يتمسك بالسنة. وإن غلب هؤلاء الثوار وأسقطوا ولي الأمر القائم فنحن نسلم، وأهل السنة لم يدخلوا أصلا بين الثائر والمثار عليه، هذا شأن العسكر، عسكر الإمام القائم، فالواجب عليهم الذب عنه جمعا للكلمة. فإذا قهرهم وعلى سلموا للحاكم الجديد. فالخلاصة أولا أن أهل السنة بعيدون كل البعد عن الدخول في المصارعات، بين الحكام القائمين والثائرين عليهم، أعني الثورة المسلحة. هم بعيدون، لا يزجون بأنفسهم في الفتنة. نعم. وثانيا معسكر وثانيا على معسكر الأمير القائم أو الحاكم القائم، سواء سمي ملكا أو أميرا أو رئيس دولة أو غير ذلك، عليهم الوقوف معه. نعم. فإن خانوا العهد معه، خانوا عهدهم معه، فإنهم ضلال مبتدعة. فإذا غلبوا استسلموا ولم ينازعوا. نعم.
الباب 26. قال: باب في خيار الأئمة وشرارهم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
مقصود هذه الترجمة شيئان: أحدهما تقسيم الأمراء والحكام إلى قسمين: حاكم بر تقي يحبه الناس وهو يحبهم، والثاني فاجر جائر. يبغضهم ويبغضونه. نعم. الشرار الثاني ما دل عليه الحديث، حديث هذه الترجمة، ويتضمن أولا ماذا؟ الإخبار بحال المولى عليهم مع مولاتهم، وإن شئتم فقولوا الولاة مع المولى عليهم. كما تقدم في الصنفين. الأمر الثالث في هذه الترجمة وحديثها وهو تفريع عن الإخبار بالواقع، وهذا في قوله: تبغضونهم ويبغضونكم إلى آخره. هذا ليس المقصود منه مبادلة الحاكم لعنا بلعن وسب بسب، كلا، وذلكم أن أئمة العلم والإيمان والدين مجمعون على أن الإمام الحاكم لا يدعى عليه ولا يسب، لما في ذلك من تأليب الخاصة والعامة عليه، ومن ثم إثارة الفتنة وتأجيج الحرب بينه وبين محكومه. واقرأوا على سبيل المثال الطحوية مع شرحها، والسنة للبربهاري وغيرهما من كتب الأئمة. نعم، فمبادلة الإمام لعنا بلعن وسب بسب والتشهير بالنقمة عليه بنشر، وذلكم بنشر معائبه أو معائب ولاته من الأمراء والقضاة والمفتين والوزراء، هذا من نهج الخوارج القعدية. وأول من عرف بهذا على مستوى الجمع والتنظيم هو عبد الله ابن وهب الراسبي اليمني اليهودي الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، وذلكم في عهد عثمان رضي الله عنه، فإنه جمع من الهمج الرعاع من سقط التابعين وجهلتهم، فصاروا يجمعون أخطاء أمير المؤمنين ذي النورين الخليفة الراشد الثالث ويشهرونها في الملأ بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانتهى الأمر إلى حصار الخليفة ثم ومن ثم قتله، فكل ثائر مسلح مر بمرحلتين: المرحلة الأولى التأليب والتأجيج والتحريض والتشهير، وهذا في المرحلة القعدية، والثانية المرحلة الثانية المسلحة. نعم، والخلاصة أن هؤلاء وهؤلاء سلفهم السبئية، فبئس السلف والخلف. الأمر لعله الرابع سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية التعامل مع هؤلاء، هل يحاربونهم؟ هل يقاتلونهم؟ ماذا؟ والخامس جوابه صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإقامة الصلاة أو إقامة الإمام الصلاة قسمان: أحدهما إقامته هو بنفسه في مسجد الجامع للبلد، والثاني تعيين أئمة يقومون مقامه، وله أن يعين إماما يقوم مقامه في الناس بالصلاة والخطبة في مسجده إذا شغل. نعم، وهذا قد استدل به بعض أهل العلم على أن عدم إقامة الأئمة الصلاة بالناس كفر أو من الكفر البواح، وهذا فيه نظر وقد ذكرناه في مواطن أخرى فليراجعها من شاء. نعم، خاتمة هذا الحديث توجيه عام، وفيه دليل على أن العبرة، فيه دليل على القاعدة الأصولية المعلومة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، آخر الحديث، الجملة الأخيرة،
قال: وإذا رأيتم من مولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
توجيهان، توجيه: أولا، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد يرى الناس بل وقع أنه يرى من حكامهم ما يكره، إما في نفسه من السكر والزنا وغير ذلك من المعاصي والتهاون بالصلاة، على القول بأن تارك الصلاة تهاونا فاسق، هذا الذي نرجحه واستقر أمرنا عليه ولله الحمد والمنة، وليس ذلك من بنيات أفكارنا، بل أخذناه عن أئمة سبقون إلى ذلك. الثاني التوجيه، وهو أنكم إذا رأيتم من أئمتكم ما تكرهون فاكرهوا عمله، اكره معصيته، ولا تنزعن يدا من طاعة. ومثل هذا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم، فهل يعقل الثوار هذا؟ ما علمنا ثائرا عاقلا، بل كل الثوار الآن إذا وصلوا للحكم طبقوا ما كانوا ينقمونه على أميرهم السابق. نعم، وهذا تحكيم العقل وجعله متبوعا، وتنحية السنة وجعلها تابعة للعقل. ومن هنا كانت المحن والبلايا وسوء الأمن وفشو المنكرات من قتل وسلب ونهب وسطل وسطو، لأن الأمن انعدم إلا القلة القليلة. نعم.
الباب 27، باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
أقول استفاد المنذري رحمه الله هذه الترجمة من لفظ الحديث، وشاهدها سيأتي إن شاء الله تعالى. وأرى لو أنه رحمه الله قال هكذا، ترجم هكذا: هل ينكر على الأمراء؟ نعم، لأنه قد يستل مستل من أرباب الثورة الفكرية الكلامية، وهي الخوارج القعدية، فيؤول هذه الترجمة لما يرى. والقاعدة المتقررة التي ورثناها عن أئمة أهل السنة ويشاركهم فيها غيرهم من بعض طوائف المبتدعة، أن أهل الأهواء دائما يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم، ولذلك فإنهم لا يرون غضاضة ولا تتمعر وجوههم حياء من الله، ولا من عباده إذا بتروا النصوص. وهذا معلوم جدا، ووقفنا على الكثير منه وذكرته في مواطن أخرى، ولولا ضيق المقام لذكرته الآن. بقيت أمور. الأمر الأول وهو الإنكار على الأمر، كيف يكون؟ هذا بينه صلى الله عليه وسلم وله صور. الصورة الأولى حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح، في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويزيد هذا وضوحا وهو خاص بالأئمة، خاص بالأئمة، وهو أن من استطاع أن يعظ الإمام بلسانه وبيان الحق له بالدليل بلين قول وحكمة فليفعل، هذا فرضه، لأنه ليس له أن يغير حال الإمام بيده ولا في ولايته لما يترتب على ذلك من المفاسد. فمن يرضى أن يأتي رجل مثل عبيد أو فلان أو علان بالفأس ويكسر أواني الخمر في محلة، هل يرضى؟ لا، لا يرضى. وعصابته من الخمارين والمروجين حوله كثر، فتنشأ حرب وفوضى في المجتمع. وهذه النصيحة جاء بيانها في حديث قدمته لكم كثيرا بارك الله فيكم وأذكركم به الآن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. وقد بسطت القول في هذه المسألة في مجالس كثيرة، منها ما تقدم لكم ومنها في غيره، فأكتفي بالاختصار هنا. بقي شيء وهو حال المتبوعين، حال التابعين، حال المولى عليهم، وأنهم أصناف: صنف يكره بقلبه، هذا سلم لأن هذا وسعه، وصنف ينكر، وبيانه قدمته آنفا ومرات ومرات، نعم، وكلا هذين ناج أدى ما عليه. الثالث: من رضي وسلم هكذا مع ولاة الجور يفعل ما يهوونه، ومن أولئكم علماء السوء، علماء السوء والشر وأئمة الضلال، يوسف القرضاوي المقيم المصري المقيم في قطر، طهر الله هذا البلد منه وكفى الإسلام وأهله من شره بما شاء. فالذي يتتبع أقواله يجد عنده الكفر والعقليات بدل السنة إلى غير ذلك، فهو مع هوى الحكام والهمج الرعاع أقولها ولا أجد غضابة، وهذا ما أدين الله به. نعم فيه.
قال
لا باقية.
نعم
أعيد الجملة الأخيرة نسيتها مع الشرح. نعم
قالوا يا رسول الله
نعم
أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال أي من كره بقلبه وأنكر. نعم. بقلبه. نعم
هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم، وهو السؤال عما يستشكل، لأنهم فهموا رضي الله عنهم، فهموا منه صلى الله عليه وسلم أنهم سيولى عليهم ولاة، نعم ولاة جور يعثون في الأرض الفساد، فكيف السبيل؟ كيف التعامل معهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، وهذا تقدم معناه فيما سبق. نعم
قال باب الأمر بالصبر عند الأثرة. الباب 28. قال باب الأمر بالصبر عند الأثرة. عن أسيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
الأثرة والاستئثار، ويسمونه الاستبداد بمعنى واحد، وهو أن يستأثر الحاكم بما ليس له ويضغط كما في عرفنا اليوم على الشعب ببخسهم حقهم، واستنزاف كما يقولون الثروات لنفسه ومن والمقربين إليه من كبار المسؤولين والعساكر وغير ذلك. وهذا لا شك أنه ظلم وحرام وفسق لا يقر الحاكم عليه أبدا، فكيف السبيل؟ نعم هذا الحديث تضمن أولا صرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي طلب منه ولاية في أمر ما بأسلوب الحكيم، فلم يقل له أنت لم تصلح، ولم يقل له قد وليناه خيرا منك، فماذا قال له؟ أخبره وأمره وأمر غيره. أما إخباره إياه فقوله إنكم ستلقون بعدي أثرة، حكمه صلى الله عليه وسلم حكم العدل، يحكم بالوحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الآيات التي مضت وتكررت كثيرا. ثم بعد ذلك الأمر الذي فيه عوض وخير عوض، وهو بشارة ذلكم الرجل ومن هو مثله يحسن الاستماع ويستجيب للخطاب من الأنصار رضي الله عنهم، وأمر المهاجرين معروف. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهذا بشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك الرجل ومن كان حاضرا بورود منه صلى الله عليه وسلم بورودهم الحوض والشرب منه حتى تلقوني على الحوض، وهي حياة لا تنغيص فيها بل هي سعادة. نعم، تابع 29. نعم
نعم، الحديث 29. نعم، الباب 29. قال: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت له: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث فيه أولا شاهد الترجمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويأتي شرحها إن شاء الله تعالى. ثانيا، منقبة من مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، من مناقبه الجمة، وهذه المنقبة هي في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم مسائله هذه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مسائله هذه ولم ينكره عليها بل أجابه. فحذيفة رضي الله عنه تفقه بما ينبغي أن يحسب له الحساب في المستقبل، فانتفع ونفع أهل الإسلام إلى اليوم، وأعني من كان حازما في أمره، ناصحا لنفسه، مبتغيا سبيل المؤمنين ومجانبة سبيل أهل الهوى. انظروا إلى قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالطائفة الأولى من الصفوة المباركة الخيرة حملة الشرع العدول، الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون عن الخير، وهذا شرف وسبيل هداية، فلا تثريب عليهم إذ لم يسألوا عما سأل عنه حذيفة أبدا. وحذيفة رضي الله عنه سمعتم عما يسأل، كذلك لا تثريب عليه. وهناك من أهل الفلسفة والفذلكة والذين يسوغون الجلوس على المنكرات أو إلى أصحاب المنكرات من أهل السكر والطرب وغيرهم بحجة الدعوة، هذا ضلال مبين. فالعالم الحازم في أمره، الناصح لأمته بما أتاه الله من الرسوخ في العلم، يربأ بنفسه عن مجالس السوء والخنع والخلاعة والفجور. فلا يغرنكم أن بعض من يسمون أنفسهم رموز الصحوة أنهم يجالسون الناس في مهرجانات فيها الغناء الماجن من المطربين والمطربات، ويقول أنا أكره هذا. لكن لماذا لا تكره ما هم عليه؟ لما لا تنكر؟ إن قلت لا تستطيع، لماذا تحضر الخنا والفجور والخلاعة والمجون؟ تسمع وترى. فهذا هو بارك الله فيكم تحكيم العقل. فمن حكم العقل وجانب السنة لا يبالي الله به في أي واد هلك مع شياطين الجن والإنس، وقد ينتهي الأمر ببعض الناس للكفر. نعم، فإن لم يكفر ترد في الفسق. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. السؤال الأول من مسائل حذيفة رضي الله عنه ما هو؟ ماذا قال؟ يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، يعني ما قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني دين الإسلام الذي أساسه التوحيد، توحيد الله عز وجل، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهل بعد هذا الخير من شر؟ ماذا قال؟ أقره، قال نعم، بعد هذا الخير شر. فهم حذيفة رضي الله عنه. ثم سؤاله الثاني ما هو؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ أنت أخبرتنا يا نبي الله بأن بعد هذا الخير شر. أقول وقد وقعت فتنة السبائية، ووقع في عهد علي رضي الله عنه ظهور الخوارج، أهل النهروان. نعم، قال نعم، يعني يحدث خير وفيه دخن، يعني ليس بصاف خليط وخبيط، خبص خلط لت وعجن. فقال حذيفة رضي الله عنه في هذا السؤال، هذا لعله الرابع والخامس، وأحب أن تعدوها، لأن عد هذه الأسئلة من سبل فهمها إن شاء الله تعالى. قال وما دخنه؟ سأل نبيه صلى الله عليه وسلم البيان، فأبان له صلى الله عليه وسلم، بينه، قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. أقول تعرف منهم مثلا الكثير يجانب البدعة ويدعو إلى السنة، والكثير منهم من أهل الهوى، وتعرف في طوائف من الناس الصلاح والتقى، وفي آخرين غير ذلك. هذا دخل يكدر، ولهذا قال تعرف منهم وتنكر. ليس ذلك الخير أهله على صفاء تام وبر تام وتقى تام وسنة تامة. وهذا يستدل به أهل الموازنات، وقاعدتها أنه حال الرد على المخالف يجب ذكر حسناته إلى جانب سيئاته حتى تنغمر أو تنغمس سيئاتهم في بحور حسناتهم أو في بحر حسناتهم، وهذا خطأ فاحش. أولا من ناحية العقلية، لو قيل لشخص فلان صاحب صلاة وصاحب صدقة يشهد الجمعة والجماعة لكنه سيء الخلق، فهل يزوجه هذا موليته؟ الجواب لا، إن كان عاقلا وناصحا لا يمكن أن يزوجه موليته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن، والخلاصة أنه محتج به. كذلك لو قيل لآخر سأل عن جواري شخص أو جماعة من الناس، فقيل له نعم جيران المسجد، ما عرفنا أحدا تفوته الصلاة يوما ما إلا من عذر، لكن فيهم من أذى أولادهم ونسوتهم الجيران ما لا يحصى، فهل بالله عليكم يستطيع جوارهم هذا؟ أبدا لا يمكن. من يطلب الأذى؟ كيف يبين له الأذى وهو هكذا ينغمس هكذا يطلب الأذى ويدخل فيه دخول ما عليه، يقول ما علي، لن يصبر وسوف يندم. ولو قيل لشخص يريد أن أو أناس سألوا عن تاجر قدم عليهم ويريدون الشراء معه والتعامل معه لما سمعوا من الثناء عليه من المحافظة على الصلوات الخمس والجمعة والجماعة والصبر على المعسرين، لكنه يغش فيخلط الفاسد بالصالح والطيب بالخبيث، فمن يرضى بالتعامل معه؟ لا يرضى أحد. هذا من الناحية الاستنباطية العقلية. أما من الناحية الشرعية فإن السلف رحمة الله عليهم من الصحابة وخيار التابعين والأئمة بعدهم يحذرون من أهل البدعة والضلال، وقد قدمت لكم فيما مضى من المجالس شيئا من ذلك في مجالس الجمعة وغيرها، وأذكر الآن أثرا واحدا أخرجه الأئمة عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رحم الله مصعبا ورضي عن أبيه الصحابي الجليل، قال لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذنك وإما أن يؤذيك وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء العاشر من مجموع فتاويه وبالتحديد في الجزء العاشر في الصفحة 73 و300 ما ملخصه؟ أن من أضر بالناس في دينهم ودنياهم يعاقب على قدر عقوبته، فليراجعها من شاء. ولا أدري لعلي ضمنتها شرحي لفضل الإسلام أو لا، لا أدري. نعم، السؤال الآتي ما هو؟ قال سأل لما بين له نبيه صلى الله عليه وسلم الخير المدخون، سأل، هذا من حرصه وطمعه في الفقه. قال وهل بعد هذا الخير من شر؟ أجابه صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ظهر في عصر اليوم الليبرالية والماسونية والدعاة الشعوبية، هؤلاء من هذا، ولا أقول هم، أقول من هذا، والدعاة إلى المعسكر الشرقي الذي تتزعمه روسيا والصين، والمعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا وبريطانيا، وهي ذيل لأمريكا، تبعثهم حكوماتهم لما تحتاجه الشعوب والمجتمعات من طب، من فيزياء، من رياضيات، من كيمياء، إلى غير ذلك مما يرونه حاجة، فيعودون إلى مجتمعاتهم ذئابا ووحوشا كاسرة في ثياب أناسي، ينشؤون مبادئ الكفر في شعوبهم بأسلوب أو آخر. نعم، دعاة على أبواب جهنم. نعم، ومن الدعاة على أبواب جهنم أقولها دينا لله ولا أبالي والله، يوسف القرضاوي، فإنه يصحح مذهب أهل الكتاب، يصحح كفرهم ويراه دينا حقا. وجماعة الإخوان المسلمين فإن مبادئهم أن اليهودية والنصرانية هكذا يقولون، الإسلام واليهودية والنصرانية ديانات سماوية، ويعبرون أحيانا بالديانات الإبراهيمية، وقد بينت لكم زيف هذه المقولة والدليل على بطلانها في غير ما مجلس، ومن ذلكم في هذه الدروس المتتابعة. أسأل الله أن يجعلها لي ولكم حجة مقبولة عنده يوم نلقاه، آمين. هنا يأتي استفصال لمعرفتي هذا، صفهم لنا يا رسول الله. فأجابه نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا ماذا؟ هم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا يدل على أن الدعاة الجهنميين الملحدين المنحرفين ليسوا هم جوزيف ولا ويليام ولا كارلوس ولا جورج، لا لا، هم ما بين محمد وعبد الله وعبد الرحمن ويوسف وإبراهيم وغير ذلك. وبطبيعة الحال أن المجتمعات المسلمة عوامهم وعقلاءهم فضلاً عمن عنده علم ينفرون من النصارى واليهود. فلو أتاهم مثلاً موشي يعني موسى والحاء والمطران والقسيس جوزيف وهكذا ينفرون منهم وينحازون إلى من اسمه محمد وبكر وصالح وإبراهيم وعبد الله وعبد الرحمن. هذا أمر فطري. وهؤلاء إذا كانوا من الدعاة إلى جهنم فإنهم يبثون فيهم مبادئ هؤلاء الكفار الذين نفرت منهم عوام المجتمعات الإسلامية. فتفطنوا يا أهل الإسلام رجالكم ونساءكم. نعم، هنا سبيل الخلاص ما هو؟ لا بد من سبيل خلاص، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكمل على من اصطفاه نبيا لنا محمدا صلى الله عليه وسلم الدين كله، فلا بد من الخلاص عنده صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام ما لحق بالرفيق الأعلى حتى بين عن ربه أتم البيان. نعم، فلم يزد على ما أمره الله به ولم ينقص منه، بلغه تاما كما أمر. ثم بعد ذلك ثم حفظ عنه هذا البلاغ أصحابه رضي الله عنهم، ثم الأئمة بعدهم من القرون المفضلة إلى اليوم، ولله الحمد دين الله محفوظ. قال فكيف تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذا شر بلية من البلاوي. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الخلاص. والسؤال هنا من هم جماعة المسلمين؟ هم قوم اجتمعوا على أمير لهم وبايعوه على الكتاب والسنة برًا كان أو فاجرا، يشترط أن يكون مسلما، سواء كان برًا تقيا عدلا أو كان عسوفا ظلوما غشوما خؤونا فاجرا. هذه جماعة المسلمين، وهذا الذي بايعوه ونفذت فيهم كلمته وقدر على قيادهم، نعم، فهو أميرهم. هذه جماعة المسلمين، فيها الخلاص والنجاة. ولهذا أمرنا كما في نص حديث حذيفة وغيره من السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أن نلزمهم. ونحن يا أبناءنا ويا بناتنا، أبناء بلدي المملكة العربية السعودية أرض الحرمين وما جاورها، لنا ولله الحمد جماعة ولا إمام، لنا ولله الحمد جماعة وإمام. بدأ هذا العهد الطيب المبارك السني حين التقى الرجلان الخيران الفاضلان الأمير محمد بن سعود رحمه الله والعالم الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ولا يزال الأمر ولله الحمد على السنة، ولا ندعي الكمال والعصمة. في ذرية هذينكم الإمامين، فلا يغرنكم رموز الصحوة، أصحاب الثورة الفكرية، الخوارج القعادية. وقد سميت لكم في كثير من المجالس أقطاب هؤلاء بما يغني عن إعادته هنا. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن أنجانا مما كان قبل ذينكم الإمامين، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وأهله خير ما يجازي به الأئمة. كانت هذه الجزيرة في جهالة جهلة وضلالة عمياء وفوضى، يعرف هذا ويدركه من كان عمره 100 أو قاربها. فكان السلب والنهب والقتل والشرك، وهو أعظم من ذلك، الذي يضرب أطلابه في الأفراد والجماعات. وما كان من موحدين فهم قلة قليلة، لا حول لهم ولا قوة. فحينما هيأ الله ذينكم الإمامين ولله الحمد، رفع أهل الفضل والتقى عقيرتهم بالتوحيد والسنة، وانضموا إلى راية الدعوة السلفية، نعم، التي جددها شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالعلم، وجددها مناصرة أخوه الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، وإلى اليوم ولله الحمد. وأهل السنة في الشرق والغرب والشمال والجنوب من العالم، سواء كانت دولتهم مسلمة أو غير مسلمة، هم يحبون أئمة حكام هذا البلد وعلماء هذا البلد. وأعطيكم دليلا، فإنه لما حدثت حرب الخليج الثانية، وهي غزو البعثي الكافر الملحد صدام بن حسين التكريتي للكويت، رفع القطبية والسرورية وعامة الإخوان المسلمين عقيرتهم بالنيل من حكام هذا البلد وعلمائه، ووصفوا علماءنا بأقذع الأوصاف، عملاء لا يدركون، لا يفقهون الواقع، وغير ذلك من الألقاب الشنيعة الفظيعة، ويصفون الجميع بأنهم عبيد للنصارى، الحكام والمحكومين كلهم. ماذا صنع المسلمون في الهند وباكستان وبنغلاديش، أعني أهل السنة، ماذا صنعوا وغيرها؟ يطبعون منشورات تتضمن الوقوف مع المملكة العربية السعودية وعلمائها في الحذر من هذلكم الحاكم العراقي البعثي الكافر الذي أهلكه الله على يد من هو أفجر منه أو مثله. فبدأ ولله الحمد حتى في العراق التوحيد والسنة وأهل الفضل والعلم وأهل التقى من العراقيين عوام وأهل العلم يأتون إلى أهل السنة هنا ويأخذون عنهم ويتتلمذون عليهم بعد أن كانوا مكبوتين مقهورين من الدولة البعثية. والمقصود أنه يجب علينا أن نحارب الأفكار الهدامة الخوارج مهما كانت مسمياتهم، سواء كانت خوارج قعدية وقد عرفتم رموزها، أو خوارج مسلحة محاربة مثل داعش جماعة النصرة وغيرها وغيرها من الخوارج المحاربة. السؤال الأخير من حذيفة رضي الله عنه وهو من الأدلة على فقهه وثقوب بصيرته وسداد رأيه رضي الله عنه، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني فوضى عارمة لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم مرابط، بل أمواج متلاطمة، حرب حروب وانعدام أمن، ما تأمروني إن أدركني ذلك؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني كان يقول: ماذا أصنع؟ عرف أنه يلزم جماعة المسلمين حين ما يستسعر ويستشري الدعاة على أبواب جهنم، لكن إذا عدمت هذه الجماعة فكان الناس فوضى لا إمام لهم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ تعتزل تلك الفرق كلها ولو كانت 100 فرقة، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ما دامت الفتنة عارمة والأمر ملتبس، ليس هناك ظل تستظل به وهو الإمام القائم، فسبيل النجاة هذا هو أن تنحاز أنت بنفسك. وفي الحديث أيضا لفتة، بل هو دليل على أن الفرقة والجماعة شيء واحد، وأهل التحزب والتفلسف يفرقون بين الجماعة والفرقة فيقولون: نحن جماعات ولسنا فرق. هذا الحديث حجة عليهم، تعتزل تلك الفرق كلها. وإن قال قائل: كيف وجه الدلالة؟ ما هو؟ فنقول: أولا في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين، وثانيا في قوله تعتزل تلك الفرق. ثانيا حديث افتراق الأمم، ومن ألفاظه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول؟ قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها الأئمة: الجماعة ما كان على الحق، وإن كنت أنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. نعم. ثم هات الباب الذي بعده، 30 كذا. نعم.
الباب 30، باب في من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
أقول: الناس صنفان، وهذا هو مقصود الترجمة وحديثها. صنف أهل الإمامة والجماعة تحت راية الإمام القائم، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وفي غير معصية الله. والصنف الآخر من هو خارج هذه الجماعة فلا يدين لها بسمع ولا طاعة. وكثير منهم من يجرؤ فيقول ليس في عنقه بيعة لأحد، فهؤلاء هم أهل الجاهلية يموتون على الجاهلية. نعم، والحديث من فوائده أولا وجوب لزوم الجماعة القائمة الذين تحت إمام، تحت راية إمام قائم. الثاني، الفائدة الثانية، التحريض من الخروج عن هذه الجماعة. الثالثة، وصف حال بعض الأفراد بأنها جاهلية، لا وصف الأمة ولا القرن، كما قال محمد بن قطب الهالك جاهلية القرن العشرين، كذب وقد كذبناه في حياته والآن بعد مات ولا نجد غضابه ولا نخاف لومة لائم، مات على الضلالة فيما يظهر لنا والبدعة. نعم، فهو أبو الصحوة هذه، هو أبوها وأمها. نعم، بعد أخيها وابن عمه سيد بن قطب أو سيد قطب. نعم، الأمر ومن فوائده أيضا ولعل الثالثة والرابعة وجوب الوفاء لذي العهد بعهده سواء كان مسلما أو كافرا، يجب الوفاء. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، إلى غير ذلك. وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. نعم، يعني ما استقام المشركون لكم على عهد فاستقيموا لهم أنتم على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من العسف والظلم سواء كان واليا أو مولى عليه، وهذا هو الذي يتصف بخصال يضرب البر والفاجر لا يخشى. العوام يقولون غشيم متعافي، يعني غشيم في عافية، يعني غشوم. ويقولون أحيانا هذا مثل مجنون أعطي عصا، هذه صفاته وهذه أحواله. هذا تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقف هنا ونقول لا شك أنه ضال، فلو كان على هدى لم يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على المتحزبة المتفلسفة المتحذلقة، ويستدلون بما أخبرنا الله به وقصه علينا من خبر عبده ورسوله ونبيه لوط صلى الله عليه وسلم حين قال لقومه إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين. قالوا هكذا، تبرأ من عملهم ولم يتبرأ منهم. عجيب، هذا لا يرضاه من كان عنده أدنى مسحة من عقل. نبي لا يتبرأ، لكنه صدع في وجوههم بخبث عملهم. ومن المتفق عليه بين العقلاء وأظن حتى السفهاء يوافقون أن خبث العمل ينشأ عن خبث العامل، أليس كذلك؟ خبث العمل عما ينشأ عن خبث العامل، فالعامل الطيب لا ينشأ عنه عمل خبيث، قد يكون عن زلة نسيان كذا، لكن عمل خبيث يكون هذا ديدنه ومسلكه ونهجه فلا وألف لا. ثم ثانيا هذا الحديث رد عليهم، قال ماذا الحديث الجملة الأخيرة؟ فليس مني، أليست هذه براءة؟ هذه براءة. ومن قال إنها ليست براءة فإنه لا إما أنه لا يعرف البراءة أو ناله نصيب من هذا، فيريد أن يتشبث بخيط العنكبوت لو وجده حتى لا يغرق، غارق في البدعة والسوء. ويؤكد هذا حديث رويفع وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة فإني بريء منه. ماذا يبغون؟ لعن الله الهوى، كيف يعصف بأهله فينسيهم ما تكون به سعادتهم لو استقاموا عليه في دينهم ودنياهم وآخرتهم، إلى غير ذلك من النصوص. ثم عمل السلف الصالح على هذا الأصل عندهم هو هجر المبتدعة والصياح بهم من كل حدب وصوب، ويبغضونهم ويحذرون الأمة منهم، هذا هو الأصل عندهم. وقد بينت لكم ذلك بارك الله فيكم في مجالس متعددة بما يغني عن التفصيل هنا، فليراجعه من شاء. نعم، ختمت الأبواب المعدة، ما بقي من حديث ولا شيء.
في نفس الباب قال: عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
الظاهر أنه مضى شيء من معنى الحديث فيما قبله، والمقصود هنا أعني من ذهاب ابن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع أولا المناصحة، لأن عبد الله بن مطيع كان أحد أميرين على المدينة، نعم، أعلن خلع أو الخروج عن يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية. نصيحته بماذا؟ هو الثاني، نصيحته بالحديث، وأنه لا يحل له نهجه الذي نهجه بإعلان خلع يزيد والخروج عن طاعته، مع أن يزيد بن معاوية فاسق شرير وقح خبيث. نعم، فعل ما فيه. نعم، فإن ابن عمر رضي الله عنه فهم، وفهمه صحيح، أنه لا يخرج عليه، يترك، الله حسيبه. فكان من أمر المدينة كما في الحديث في قول نافع: حينما كان من أمر الحرة ما كان، أن أمير يزيد أمير الغزو دمر المدينة وخربها تخريبا وهزم أهلها شر هزيمة، فرحم الله الخيار من أهل المدينة من الصحابة وأئمة التابعين، نعم، وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا، منهم من لزم بيته واعتزل هذا الأمر، ومنهم من أخطأ اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله وخطأه مغفور. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
على بركة الله، بداية الدرس هذه الليلة هو 25 من كتاب الإمارة من مختصر المنذري لصحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، والباب الخامس والعشرون، قال: باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية قال: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
في هذا الحديث أولا حرص ذلكم الصحابي وهي خصلة معروفة عن جميع الأصحاب رضي الله عنهم، وذلكم أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يتصورونها في المستقبل، والمتتبع أخبار هذه الصفوة العدول المباركة الخيرة الصحابة رضي الله عنهم يعلم تمام العلم، علم اليقين، أنهم رضي الله عنهم يسألون عن كل ما هو نافع لهم في دينهم حاضرا ومستقبلا. وهذا إن لم يكن متواترا عنهم رضي الله عنهم فهو مستفيض. وقد تضمن هذا الحديث أولا أن الأمراء الذين يلون أمر المسلمين صنفان: صنف عدول يحبون العدل وينشرونه ويوصلون الحق إلى ذي الحق. الثاني أهل الجوع والبخس والأذى للمولى عليهم بصنوف الأذى، وهذا هو الذي يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أو من سؤال السائل: أرأيت إن كان علينا أمراء، إلى آخره. فأئمة الجور والبخس، هذا بصريح السؤال، وأئمة العدل والتقى والحق، هذا بالإشارة، مفهوم. هذا أول ما تضمنه حديث الباب. ثانيا المنهج الحق والسبيل القويم في التعامل مع أئمة الجور الذين يستوفون ولا يوفون ولا يعطون ذا الحق حقه، هم أصحاب أثره. كيف التعامل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بأن يوفوهم حقهم، ثم علل لما أشار به من الصبر والتحمل واحتساب ذلك عند الله عز وجل، قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فعليكم أنتم أيها الرعية والمولى عليهم ما حملتم من السمع والطاعة. وإعطاهم ما يسألونه من الحق سواء كانوا صادقين أو كاذبين، وعليهم هم ما حملوه من الأمانة، لا شأن لكم بذلك. وهذا الحديث في الحقيقة هو نور وهدى لمن كان خيرا صابرا محتسبا على الجور مجاهدا نفسه على ما أمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة على أهل الثورات سواء الثورات المسلحة أو الثورات التحريضية، فإن هذا حجة عليهم. فالواجب على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن لا يغتر بهؤلاء وزخرف قولهم وسلس عباراتهم وتوشيتها بالكلام المعسول، بل عليه أن يتمسك بالسنة. وإن غلب هؤلاء الثوار وأسقطوا ولي الأمر القائم فنحن نسلم. وأهل السنة لم يدخلوا أصلا بين الثائر والمثار عليه، هذا شأن العسكر، عسكر الإمام القائم، فالواجب عليهم الذب عنه جمعا للكلمة. فإذا قهرهم وعلى سلموا للحاكم الجديد. فالخلاصة أولا أن أهل السنة بعيدون كل البعد عن الدخول في المصارعات بين الحكام القائمين والثائرين عليهم، أعني الثورة المسلحة، هم بعيدون، لا يزجون بأنفسهم في الفتنة. نعم. وثانيا معسكر على معسكر الأمير القائم أو الحاكم القائم، سواء سمي ملكا أو أميرا أو رئيس دولة أو غير ذلك، عليهم الوقوف معه. نعم. فإن خانوا العهد معه، خانوا عهدهم معه، فإنهم ضلال مبتدعة، فإذا غلبوا استسلموا ولم ينازعوا. نعم.
الباب 26. قال: باب في خيار الأئمة وشرارهم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
مقصود هذه الترجمة شيئان: أحدهما تقسيم الأمراء والحكام إلى قسمين: حاكم بر تقي يحبه الناس وهو يحبهم، والثاني فاجر جائر. يبغضهم ويبغضونه. نعم. الشرار الثاني ما دل عليه الحديث، حديث هذه الترجمة، ويتضمن أولا ماذا؟ الإخبار بحال المولى عليهم مع مولاتهم، وإن شئتم فقولوا الولاة مع المولى عليهم. كما تقدم في الصنفين. الأمر الثالث في هذه الترجمة وحديثها وهو تفريع عن الإخبار بالواقع، وهذا في قوله: تبغضونهم ويبغضونكم إلى آخره. هذا ليس المقصود منه مبادلة الحاكم لعنا بلعن وسب بسب، كلا، وذلكم أن أئمة العلم والإيمان والدين مجمعون على أن الإمام الحاكم لا يدعى عليه ولا يسب لما في ذلك من تأليب الخاصة والعامة عليه، ومن ثم إثارة الفتنة وتأجيج الحرب بينه وبين محكومه. واقرأوا على سبيل المثال الطحوية مع شرحها، والسنة للبربهاري وغيرهما من كتب الأئمة. نعم، فمبادلة الإمام بلعن وسب بسب والتشهير بالنقمة عليه بنشر وذلكم بنشر معائبه أو معائب ولاته من الأمراء والقضاة والمفتين والوزراء، هذا من نهج الخوارج القعدية. وأول من عرف بهذا على مستوى الجمع والتنظيم هو عبد الله ابن وهب الراسبي اليمني اليهودي، الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، وذلكم في عهد عثمان رضي الله عنه، فإنه جمع من الهمج الرعاع من سقط التابعين وجهلتهم، فصاروا يجمعون أخطاء أمير المؤمنين ذي النورين الخليفة الراشد الثالث ويشهرونها في الملأ بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانتهى الأمر إلى حصار الخليفة ومن ثم قتله، فكل ثائر مسلح مر بمرحلتين: المرحلة الأولى التأليب والتأجيج والتحريض والتشهير، وهذا في المرحلة القعدية، والثانية المرحلة الثانية المسلحة. نعم، والخلاصة أن هؤلاء وهؤلاء سلفهم السبئية، فبئس السلف والخلف. الأمر لعله الرابع سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية التعامل مع هؤلاء، هل يحاربونهم؟ هل يقاتلونهم؟ ماذا؟ والخامس جوابه صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإقامة الصلاة أو إقامة الإمام الصلاة قسمان: أحدهما إقامته هو بنفسه في مسجد الجامع للبلد، والثاني تعيين أئمة يقومون مقامه، وله أن يعين إماما يقوم مقامه في الناس بالصلاة والخطبة في مسجده إذا شغل. نعم، وهذا قد استدل به بعض أهل العلم على أن عدم إقامة الأئمة الصلاة بالناس كفر أو من الكفر البواح، وهذا فيه نظر وقد ذكرناه في مواطن أخرى فليراجعها من شاء. نعم، خاتمة هذا الحديث توجيه عام، وفيه دليل على أن العبرة فيه دليل على القاعدة الأصولية المعلومة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، نعم آخر الحديث الجملة الأخيرة،
قال: وإذا رأيتم من مولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
توجيهان، توجيه: أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد يكون، قد يرى الناس، بل وقع أنه يرى من حكامهم ما يكره، إما في نفسه من السكر والزنا وغير ذلك من المعاصي والتهاون بالصلاة، على القول بأن تارك الصلاة تهاونا فاسق، هذا الذي نرجحه واستقر أمرنا عليه ولله الحمد والمنة، وليس ذلك من بنيات أفكارنا، بل أخذناه عن أئمة سبقون إلى ذلك. الثاني التوجيه، وهو أنكم إذا رأيتم من أئمتكم ما تكرهون فاكرهوا عمله، اكره معصيته، ولا تنزعن يدا من طاعة. ومثل هذا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم، فهل يعقل الثوار هذا؟ ما علمنا ثائرا عاقلا، بل كل الثوار الآن إذا وصلوا للحكم طبقوا ما كانوا ينقمونه على أميرهم السابق. نعم، وهذا تحكيم العقل وجعله متبوعا، وتنحية السنة وجعلها تابعة للعقل، ومن هنا كانت المحن والبلايا وسوء الأمن وفشو المنكرات من قتل وسلب ونهب وسطل وسطو، لأن الأمن انعدم إلا القلة القليلة. نعم.
الباب 27، باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
أقول: استفاد المنذر رحمه الله هذه الترجمة من لفظ الحديث، وشاهدها سيأتي إن شاء الله تعالى. وأرى لو أنه رحمه الله قال هكذا، ترجم هكذا: هل ينكر على الأمراء؟ نعم، لأنه قد يستل مستل من أرباب الثورة الفكرية الكلامية، وهي الخوارج القعدية، فيؤول هذه الترجمة لما يرى. والقاعدة المتقررة التي ورثناها عن أئمة أهل السنة ويشاركهم فيها غيرهم من بعض طوائف المبتدعة، أن أهل الأهواء دائما يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم، ولذلك فإنهم لا يرون غضاضة ولا تتمعر وجوههم حياء من الله ولا من عباده إذا بتروا النصوص. وهذا معلوم جدا ووقفنا على الكثير منه وذكرته في مواطن أخرى، ولولا ضيق المقام لذكرته الآن. بقيت أمور. الأمر الأول وهو الإنكار على الأمر، كيف يكون؟ هذا بينه صلى الله عليه وسلم وله صور. الصورة الأولى حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح، في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويزيد هذا وضوحا وهو خاص بالأئمة، خاص بالأئمة، وهو أن من استطاع أن يعظ الإمام بلسانه وبيان الحق له بالدليل بلين قول وحكمة فليفعل، هذا فرضه، لأنه ليس له أن يغير حال الإمام بيده ولا في ولايته لما يترتب على ذلك من المفاسد. فمن يرضى أن يأتي رجل مثل عبيد أو فلان أو علان بالفأس ويكسر أواني الخمر في محله، في محله، هل يرضى؟ لا، لا يرضى. وعصابته من الخمارين والمروجين حوله كثر، فتنشأ حرب وفوضى في المجتمع. وهذه النصيحة جاء بيانها في حديث قدمته لكم كثيرا بارك الله فيكم وأذكركم به الآن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وقد بسطت القول في هذه المسألة في مجالس كثيرة، منها ما تقدم لكم ومنها في غيره، فأكتفي بالاختصار هنا. بقي شيء وهو حال المتبوعين، حال التابعين، حال المولى عليهم، وأنهم أصناف: صنف يكره بقلبه، هذا سلم لأن هذا وسعه، وصنف ينكر، وبيانه قدمته آنفا ومرات ومرات، نعم، وكلا هذين ناج أدى ما عليه. الثالث: من رضي وسلم، هكذا مع ولاة الجور يفعل ما يهوونه. ومن أولئكم علماء السوء علماء السوء والشر وأئمة الضلال يوسف القرضاوي المقيم المصري المقيم في قطر، طهر الله هذا البلد منه وكفى الإسلام وأهله من شره بما شاء. فالذي يتتبع أقواله يجد عنده الكفر والعقليات بدل السنة إلى غير ذلك، فهو مع هوى الحكام والهمج الرعاع أقولها ولا أجد غضابة، وهذا ما أدين الله به. نعم فيه.
قال
لا باقية، نعم أعيد الجملة الأخيرة نسيتها مع الشرح. نعم
قالوا يا رسول الله
نعم
أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. نعم.
هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم، وهو السؤال عما يستشكل، لأنهم فهموا رضي الله عنهم، فهموا منه صلى الله عليه وسلم أنهم سيولى عليهم ولاة، نعم ولاة جور يعثون في الأرض الفساد، فكيف السبيل؟ كيف التعامل معهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، وهذا تقدم معناه فيما سبق. نعم
قال باب الأمر بالصبر عند الأثرة. الباب 28 قال باب الأمر بالصبر عند الأثرة. عن أسيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
الأثرة والاستئثار ويسمونه الاستبداد بمعنى واحد، وهو أن يستأثر الحاكم بما ليس له ويضغط كما في عرفنا اليوم على الشعب ببخسهم حقهم، واستنزاف كما يقولون الثروات لنفسه ومن والمقربين إليه من كبار المسؤولين والعساكر وغير ذلك، وهذا لا شك أنه ظلم وحرام وفسق لا يقر الحاكم عليه أبدا، فكيف السبيل؟ نعم. هذا الحديث تضمن أولا صرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي طلب منه ولاية في أمر ما بأسلوب الحكيم، فلم يقل له أنت لم تصلح، ولم يقل له قد وليناه خيرا منك، فماذا قال له؟ أخبره وأمره وأمر غيره. أما إخباره إياه فقوله إنكم ستلقون بعدي أثره، حكمه صلى الله عليه وسلم حكم العدل، يحكم بالوحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الآيات التي مضت وتكررت كثيرا. ثم بعد ذلك الأمر الذي فيه عوض وخير عوض، وهو بشارة ذلكم الرجل ومن هو على ومن هو مثله يحسن الاستماع ويستجيب للخطاب من الأنصار رضي الله عنهم. وأمر المهاجرين معروف، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا بشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك الرجل ومن كان حاضرا بورود منه صلى الله عليه وسلم بورودهم الحوض والشرب منه حتى تلقوني على الحوض، وهي حياة لا تنغيص فيها بل هي سعادة. نعم، تابع 29. نعم
نعم، الحديث 29. نعم، الباب 29. قال: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت له: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث فيه أولا شاهد الترجمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويأتي شرحها إن شاء الله تعالى. ثانيا، منقبة من مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، من مناقبه الجمة، وهذه المنقبة هي في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم مسائله هذه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مسائله هذه ولم ينكره عليها بل أجابه. فحذيفة رضي الله عنه تفقه بما ينبغي أن يحسب له الحساب في المستقبل، فانتفع ونفع أهل الإسلام إلى اليوم، وأعني من كان حازما في أمره، ناصحا لنفسه، مبتغيا سبيل المؤمنين ومجانبة سبيل أهل الهوى. انظروا إلى قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالطائفة الأولى من الصفوة المباركة الخيرة حملة الشرع العدول، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الخير، وهذا شرف وسبيل هداية، فلا تثريب عليهم إذ لم يسألوا عما سأل عنه حذيفة أبدا. وحذيفة رضي الله عنه سمعتم عما يسأل، كذلك لا تثريب عليه. وهناك من أهل الفلسفة والفذلكة والذين يسوغون الجلوس على المنكرات أو إلى أصحاب المنكرات من أهل السكر والطرب وغيرهم بحجة الدعوة، هذا ضلال مبين. فالعالم الحازم في أمره، الناصح لأمته بما أتاه الله من الرسوخ في العلم، يربأ بنفسه عن مجالس السوء والخنع والخلاعة والفجور. فلا يغرنكم أن بعض من يسمون أنفسهم رموز الصحوة أنهم يجالسون الناس في مهرجانات فيها الغناء الماجن من المطربين والمطربات، ويقول أنا أكره هذا. لكن لماذا لا تكره ما هم عليه؟ لما لا تنكر؟ إن قلت لا تستطيع، لماذا تحضر الخنا والفجور والخلاعة والمجون؟ تسمع وترى. فهذا هو بارك الله فيكم تحكيم العقل. فمن حكم العقل وجانب السنة لا يبالي الله به في أي واد هلك مع شياطين الجن والإنس، وقد ينتهي الأمر ببعض الناس للكفر. نعم، فإن لم يكفر ترد في الفسق. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. السؤال الأول من مسائل حذيفة رضي الله عنه ما هو؟ ماذا قال؟ يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، يعني ما قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني دين الإسلام الذي أساسه التوحيد، توحيد الله عز وجل، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهل بعد هذا الخير من شر؟ ماذا قال؟ أقره، قال نعم بعد هذا الخير شر. فهم حذيفة رضي الله عنه. ثم السؤال الثاني ما هو؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ أنت أخبرتنا يا نبي الله بأن بعد هذا الخير شر. أقول وقد وقعت فتنة السبائية، ووقع في عهد علي رضي الله عنه ظهور الخوارج، أهل النهروان. نعم، قال نعم، يعني يحدث خير وفيه دخن، يعني ليس بصاف خليط وخبيط خبص خلط لت وعجن، فقال حذيفة رضي الله عنه في هذا سؤاله هذا لعله الرابع والخامس، وأحب أن تعدوها لأن عد هذه الأسئلة من سبل فهمها إن شاء الله تعالى. قال وما دخنه؟ سأل نبيه صلى الله عليه وسلم البيان، فأبان له صلى الله عليه وسلم بينه. قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. أقول تعرف منهم مثلا الكثير يجانب البدعة ويدعو إلى السنة، والكثير منهم من أهل الهوى، وتعرف في طوائف من الناس الصلاح والتقى، وفي آخرين غير ذلك. هذا دخن يكدر، ولهذا قال تعرف منهم وتنكر. ليس ذلك الخير أهله على صفاء تام وبر تام وتقى تام وسنة تامة. وهذا يستدل به أهل الموازنات، وقاعدتها أنه حال الرد على المخالف يجب ذكر حسناته إلى جانب سيئاته حتى تنغمر أو تنغمس سيئاتهم في بحور حسناتهم أو في بحر حسناتهم، وهذا خطأ فاحش. أولا من ناحية العقلية، لو قيل لشخص فلان صاحب صلاة وصاحب صدقة يشهد الجمعة والجماعة لكنه سيء الخلق، فهل يزوجه هذا موليته؟ الجواب لا، إن كان عاقلا وناصحا لا يمكن أن يزوجه موليته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن، والخلاصة أنه محتج به. كذلك لو قيل لآخر سأل عن جواري شخص أو جماعة من الناس، فقيل له نعم جيران المسجد، ما عرفنا أحدا تفوته الصلاة يوما ما إلا من عذر، لكن فيهم من أذى أولادهم ونسوتهم الجيران ما لا يحصى، فهل بالله عليكم يستطيع جوارهم هذا؟ أبدا لا يمكن. من يطلب الأذى؟ كيف يبين له الأذى وهو هكذا ينغمس هكذا يطلب الأذى ويدخل فيه دخول ما عليه، يقول ما علي، لن يصبر وسوف يندم. ولو قيل لشخص يريد أن أو أناس سألوا عن تاجر قدم عليهم ويريدون الشراء معه والتعامل معه لما سمعوا من الثناء عليه من المحافظة على الصلوات الخمس والجمعة والجماعة والصبر على المعسرين، لكنه يغش فيخلط الفاسد بالصالح والطيب بالخبيث، فمن يرضى بالتعامل معه؟ لا يرضى أحد. هذا من الناحية الاستنباطية العقلية. أما من الناحية الشرعية فإن السلف رحمة الله عليهم من الصحابة وخيار التابعين والأئمة بعدهم يحذرون من أهل البدعة والضلال، وقد قدمت لكم فيما مضى من المجالس شيئا من ذلك في مجالس الجمعة وغيرها، وأذكر الآن أثرا واحدا أخرجه الأئمة عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رحم الله مصعبا ورضي عن أبيه الصحابي الجليل، قال: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذنك وإما أن يؤذيك وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء العاشر من مجموع فتاويه، وعلى وبالتحديد في الجزء العاشر في الصفحة 73 و300، ما ملخصه؟ أن من أضر بالناس في دينهم ودنياهم يعاقب على قدر عقوبته، فليراجعها من شاء. ولا أدري لعلي ضمنتها شرحي لفضل الإسلام أو لا، لا أدري. نعم، السؤال الآتي ما هو؟ قال: سأل لما بين له نبيه صلى الله عليه وسلم الخير المدخون، سأل، هذا من حرصه وطمعه في الفقه، قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ أجابه صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ظهر في عصر اليوم الليبرالية والماسونية والدعاة الشعوبية، هؤلاء من هذا، ولا أقولهم، أقول من هذا، والدعاة إلى المعسكر الشرقي الذي تتزعمه روسيا والصين، والمعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا وبريطانيا، وهي ذيل لأمريكا، تبعثهم حكوماتهم لما تحتاجه الشعوب والمجتمعات من طب، من فيزياء، من رياضيات، من كيمياء، إلى غير ذلك مما يرونه حاجة، فيعودون إلى مجتمعاتهم ذئابا ووحوشا كاسرة في ثياب أناسي، ينشؤون مبادئ الكفر في شعوبهم بأسلوب أو آخر. نعم، دعاة على أبواب جهنم. نعم، ومن الدعاة على أبواب جهنم أقولها دينا لله ولا أبالي والله، يوسف القرضاوي، فإنه يصحح مذهب أهل الكتاب، يصحح كفرهم ويراه دينا حقا، وجماعة الإخوان المسلمين فإن مبادئهم أن اليهودية والنصرانية هكذا يقولون، الإسلام واليهودية والنصرانية ديانات سماوية، ويعبرون أحيانا بالديانات الإبراهيمية، وقد بينت لكم زيف هذه المقولة والدليل على بطلانها في غير ما مجلس، ومن ذلك في هذه الدروس المتتابعة، أسأل الله أن يجعلها لي ولكم حجة مقبولة عنده يوم نلقاه، آمين. هنا يأتي استفصال لمعرفتي هذا، صفهم لنا يا رسول الله. فأجابه نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: ماذا؟ هم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا يدل على أن الدعاة الجهنميين الملحدين المنحرفين ليسوا هم جوزيف ولا ويليام ولا كارلوس ولا جورج، لا هم ما بين محمد وعبد الله وعبد الرحمن ويوسف وإبراهيم وغير ذلك. وبطبيعة الحال أن المجتمعات المسلمة عوامهم وعقلاءهم فضلاً عمن عنده علم ينفرون من النصارى واليهود. فلو أتاهم مثلاً موشي يعني موسى والحاء والمطران والقسيس جوزيف وهكذا ينفرون منهم وينحازون إلى من اسمه محمد وبكر وصالح وإبراهيم وعبد الله وعبد الرحمن. هذا أمر فطري. وهؤلاء إذا كانوا من الدعاة إلى جهنم فإنهم يبثون فيهم مبادئ هؤلاء الكفار الذين نفرت منهم عوام المجتمعات الإسلامية. فتفطنوا يا أهل الإسلام رجالكم ونساءكم. نعم، هنا سبيل الخلاص ما هو؟ لا بد من سبيل خلاص، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكمل على من اصطفاه نبيا لنا محمدا صلى الله عليه وسلم الدين كله، فلا بد من الخلاص عنده صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام ما لحق بالرفيق الأعلى حتى بين عن ربه أتم البيان. نعم، فلم يزد على ما أمره الله به ولم ينقص منه، بلغه تاما كما أمر. ثم بعد ذلك ثم حفظ عنه هذا البلاغ أصحابه رضي الله عنهم، ثم الأئمة بعدهم من القرون المفضلة إلى اليوم، ولله الحمد دين الله محفوظ. قال: فكيف تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذا شر بلية من البلاوي. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الخلاص. والسؤال هنا: من هم جماعة المسلمين؟ هم قوم اجتمعوا على أمير لهم وبايعوه على الكتاب والسنة برا كان أو فاجرا، يشترط أن يكون مسلما، سواء كان برا تقيا عدلا أو كان عسوفا ظلوما غشوما خؤونا فاجرا. هذه جماعة المسلمين، وهذا الذي بايعوه ونفذت فيهم كلمته وقدر على قيادهم، نعم، فهو أميرهم. هذه جماعة المسلمين، فيها الخلاص والنجاة. ولهذا أمرنا كما في نص حديث حذيفة وغيره من السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أن نلزمهم. ونحن يا أبناءنا ويا بناتنا، أبناء بلدي المملكة العربية السعودية أرض الحرمين وما جاورها، لنا ولله الحمد جماعة ولا إمام، لنا جماعة، لنا ولله الحمد جماعة وإمام. بدأ هذا العهد الطيب المبارك السني حين التقى الرجلان الخيران الفاضلان، الأمير محمد بن سعود رحمه الله والعالم الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ولا يزال الأمر ولله الحمد على السنة، ولا ندعي الكمال والعصمة، في ذرية هذينكم الإمامين. فلا يغرنكم رموز الصحوة أصحاب الثورة الفكرية الخوارج القعادية. وقد سميت لكم في كثير من المجالس أقطاب هؤلاء بما يغني عن إعادته هنا. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن أنجانا مما كان قبل ذينكم الإمامين، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وأهله خير ما يجازي به الأئمة. كانت هذه الجزيرة في جهالة جهلة وضلالة عمياء وفوضى، يعرف هذا ويدركه من كان عمره 100 أو قاربها. فكان السلب والنهب والقتل والشرك، وهو أعظم من ذلك، الذي يضرب أطلابه في الأفراد والجماعات. وما كان من موحدين فهم قلة قليلة، لا حول لهم ولا قوة. فحينما هيأ الله ذينكم الإمامين ولله الحمد، رفع أهل الفضل والتقى عقيرتهم بالتوحيد والسنة، وانضموا إلى راية الدعوة السلفية، نعم، التي جددها شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالعلم، وجددها مناصرة أخوه الإمام محمد بن عبد بن سعود رحم الله الجميع، وإلى اليوم ولله الحمد ولله الحمد. وأهل السنة في الشرق والغرب والشمال والجنوب من العالم، سواء كانت دولتهم مسلمة أو غير مسلمة، هم يحبون أئمة حكام هذا البلد وعلماء هذا البلد. وأعطيكم دليلا، فإنه لما حدثت حرب الخليج الثانية، وهي غزو البعثي الكافر الملحد صدام بن حسين التكريتي للكويت، رفع القطبية والسرورية وعامة الإخوان المسلمين عقيرتهم بالنيل من حكام هذا البلد وعلمائه، ووصفوا علماءنا بأقذع الأوصاف، عملاء لا يدركون، لا يفقهون الواقع، وغير ذلك من الألقاب الشنيعة الفظيعة، ويصفون الجميع بأنهم عبيد للنصارى، الحكام والمحكومين كلهم. ماذا صنع المسلمون في الهند وباكستان وبنغلاديش، أعني أهل السنة، ماذا صنعوا وغيرها؟ يطبعون منشورات تتضمن الوقوف مع المملكة العربية السعودية وعلمائها في الحذر من هذلكم الحاكم العراقي البعثي الكافر الذي أهلكه الله على يد من هو أفجر منه أو مثله. فبدأ ولله الحمد حتى في العراق التوحيد والسنة وأهل الفضل والعلم وأهل التقى من العراقيين عوام وأهل العلم يأتون إلى أهل السنة هنا ويأخذون عنهم ويتتلمذون عليهم بعد أن كانوا مكبوتين مقهورين من الدولة البعثية. والمقصود أنه يجب علينا أن نحارب الأفكار الهدامة الخوارج مهما كانت مسمياتهم، سواء كانت خوارج قاعدية وقد عرفتم رموزها، أو خوارج مسلحة محاربة مثل داعش، جماعة النصرة وغيرها من الخوارج المحاربة. السؤال الأخير من حذيفة رضي الله عنه، وهو من الأدلة على فقهه وثقوب بصيرته وسداد رأيه رضي الله عنه، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني فوضى عارمة لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم مرابط، بل أمواج متلاطمة، حروب وانعدام أمن، ما تأمروني إن أدركني ذلك؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني كان يقول: ماذا أصنع؟ عرف أنه يلزم جماعة المسلمين حين ما يستسعر ويستشري الدعاة على أبواب جهنم، لكن إذا عدمت هذه الجماعة فكان الناس فوضى لا إمام لهم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ تعتزل تلك الفرق كلها ولو كانت 100 فرقة، ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ما دامت الفتنة عارمة والأمر ملتبس، ليس هناك ظل تستظل به وهو الإمام القائم، فسبيل النجاة هذا هو أن تنحاز أنت بنفسك. وفي الحديث أيضا لفتة، بل هو دليل على أن الفرقة والجماعة شيء واحد، وأهل التحزب والتفلسف يفرقون بين الجماعة والفرقة، فيقولون: نحن جماعات ولسنا فرق. هذا الحديث حجة عليهم: تعتزل تلك الفرق كلها. وإن قال قائل: كيف وجه الدلالة؟ ما هو؟ فنقول: أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين، وثانيا في قوله: تعتزل تلك الفرق. ثانيا حديث افتراق الأمم، ومن ألفاظه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول؟ قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها الأئمة: الجماعة ما كان على الحق، وإن كنت أنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. نعم. ثم هات الباب الذي بعده، 30 كذا. نعم.
الباب 30، باب في من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
أقول الناس صنفان، وهذا هو دلاء وهذا هو مقصود الترجمة وحديثها. صنف أهل الإمامة والجماعة تحت راية الإمام القائم، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وفي غير معصية الله. والصنف الآخر من هو خارج هذه الجماعة، فلا يدين لها بسمع ولا طاعة. وكثير منهم من يجرؤ فيقول ليس في عنقه بيعة لأحد، فهؤلاء هم أهل الجاهلية، يموتون على الجاهلية. نعم. والحديث من فوائده أولا وجوب لزوم الجماعة القائمة الذين تحت إمام، تحت راية إمام قائم. الثاني، الفائدة الثانية، التحريض من الخروج عن هذه الجماعة. الثالثة، وصف حال بعض الأفراد بأنها جاهلية، لا وصف الأمة ولا القرن، كما قال محمد بن قطب الهالك جاهلية القرن العشرين، كذب وقد كذبناه في حياته والآن بعدما مات ولا نجد غضابة ولا نخاف لومة لائم، مات على الضلالة فيما يظهر لنا والبدعة. نعم. فهو أبو الصحوة هذه، هو أبوها وأمها. نعم. بعد أخيها وابن عمه سيد بن قطب أو سيد قطب. نعم. الأمر ومن فوائده أيضا ولعل الثالثة والرابعة وجوب الوفاء لذي العهد بعهده سواء كان مسلما أو كافرا، يجب الوفاء. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. إلى غير ذلك. وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. نعم. يعني ما استقام المشركون لكم على عهد فاستقيموا لهم أنتم على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من العسف والظلم سواء كان واليا أو مولى عليه، وهذا هو الذي يتصف بخصال يضرب البر والفاجر لا يخشى. العوام يقولون غشيم متعافي، يعني غشيم في عافية، يعني غشوم. ويقولون أحيانا هذا مثل مجنون أعطي عصا، هذه صفاته وهذه أحواله. هذا تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقف هنا ونقول لا شك أنه ضال، فلو كان على هدى لم يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على المتحزبة المتفلسفة المتحذلقة، ويستدلون بما أخبرنا الله به وقصه علينا من خبر عبده ورسوله ونبيه لوط صلى الله عليه وسلم حين قال لقومه إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين. قالوا هكذا، تبرأ من عملهم ولم يتبرأ منهم. عجيب. هذا لا يرضاه من كان عنده أدنى مسحة من عقل. نبي لا يتبرأ، لكنه صدع في وجوههم بخبث عملهم. ومن المتفق عليه بين العقلاء وأظن حتى السفهاء يوافقون أن خبث العمل ينشأ عن خبث العامل، أليس كذلك؟ خبث العمل عما ينشأ عن خبث العامل، فالعامل الطيب لا ينشأ عنه عمل خبيث، قد يكون عن زلة نسيان كذا، لكن عمل خبيث يكون هذا ديدنه ومسلكه ونهجه، فلا وألف لا. ثم ثانيا هذا الحديث رد عليهم، قال ماذا الحديث الجملة الأخيرة؟ فليس مني، أليست هذه براءة؟ هذه براءة. ومن قال إنها ليست براءة فإنه لا إما أنه لا يعرف البراءة أو ناله نصيب من هذا، فيريد أن يتشبث بخيط العنكبوت لو وجده حتى لا يغرق، غارق في البدعة والسوء. ويؤكد هذا حديث رويفع وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة فإني بريء منه. ماذا يبغون؟ لعن الله الهوى، كيف يعصف بأهله فينسيهم ما تكون به سعادتهم لو استقاموا عليه في دينهم ودنياهم وآخرتهم، إلى غير ذلك من النصوص. ثم عمل السلف الصالح على هذا الأصل عندهم هو هجر المبتدعة والصياح بهم من كل حدب وصوب، ويبغضونهم ويحذرون الأمة منهم، هذا هو الأصل عندهم. وقد بينت لكم ذلكم بارك الله فيكم في مجالس متعددة بما يغني عن التفصيل هنا، فليراجعه من شاء. نعم، ختمت الأبواب المعدة، ما بقي من حديث ولا شيء.
في نفس الباب قال: عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرح لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
الظاهر أنه مضى شيء من معنى الحديث فيما قبله، والمقصود هنا أعني من ذهاب ابن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع أولا المناصحة، لأن عبد الله بن مطيع كان أحد أميرين على المدينة، نعم، أعلن خلع أو الخروج عن يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية. نصيحته بماذا؟ هو الثاني، نصيحته بالحديث، وأنه لا يحل له نهجه الذي نهجه بإعلان خلع يزيد والخروج عن طاعته، مع أن يزيد بن معاوية فاسق شرير وقح خبيث، نعم، فعل ما فيه، نعم، فإن ابن عمر رضي الله عنه فهم، وفهمه صحيح، أنه لا يخرج عليه، يترك، الله حسيبه. فكان من أمر المدينة كما في الحديث في قول نافع حينما كان من أمر الحرة ما كان، أن أمير يزيد أمير الغزو دمر المدينة وخربها تخريبا وهزم أهلها شر هزيمة، فرحم الله الخيار من أهل المدينة من الصحابة وأئمة التابعين، نعم، وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا، منهم من لزم بيته واعتزل هذا الأمر، ومنهم من أخطأ اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله وخطأه مغفور. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.